الواحدة بعد الظهر حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد إلى بقية مواد برامجنا والتي تتضمن خلال هذه الساعة الرابعة حلقة من برنامج عالم متحول، إعداد وتقديم نبيل الحيدري. وقبل ذلك نستمع إلى عدد من التقارير الصوتية التي وافانا بها مراسلون في بغداد وأربيل ودهوك عن موضوعات وفعاليات، بينها التظاهرة التي نظمها أمام مبنى برلمان كردستان العراق الثلاثاء، محتجون على القرار الأخير للمحكمة الدستورية التركية بحظر حزب المجتمع الديمقراطي في تركيا، والعرض المسرحي المقتبس عن عمل لأحد الكتاب اليابانيين. نبدأ أولا في بغداد، حيث تحدث رئيس مجلس النواب العراقي أياد السامرائي الثلاثاء عن الإجراءات المزمع اتخاذها إثر استضافة البرلمان، الوزراء والقادة الأمنيين على مدى الأيام الماضية. مراسلة إذاعة العراق الحر حضرت المؤتمر الصحفي ووافتنا بالتفاصيل في سياق المتابعة التالية.
كشف رئيس مجلس النواب أياد السامرائي عن وجود خلل واضح في إداء الأجهزة الأمنية وأيضا في الاستراتيجية الأمنية عموما، وأكد في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء أن جميع المقترحات والآراء التي طرحها أعضاء مجلس النواب خلال استضافته للوزراء الأمنيين تمت إحالتها إلى لجنة الأمن والدفاع لدراستها والخروج بتقرير يتم إطلاع الوزراء والقادة الأمنيين عليه بالإضافة إلى وسائل الإعلام، مؤكدا على عدم تسييس التقرير من قبل اللجنة التي تتألف من اتجاهات مختلفة.
أن لجنة الأمن والدفاع تتمثل بها كل القوى السياسية الأساسية، وبالتالي عندما يخرج التقرير من هذه اللجنة لا يمكن اتهام التقرير أنه تقرير مسيس. ما أردنا أن المسألة تكون مسألة مسيسة، أردنا التقرير الذي نقدمه يكون تقريرا بمستوى عالي من المهنية والعلمية والتحديد لجوانب الخطأ الموجود.
ودعا رئيس مجلس النواب إلى وقفة حازمة وإعادة النظر بالإجراءات الأمنية بعد تشخيص الخلل فيها، نافيا أن تكون التجاذبات السياسية سببا رئيسا للتفجيرات الأخيرة، لافتا إلى أن تردي الوضع الأمني قد يستغل سياسيا.
إحنا الذي لاحظناه في التقديم الذي قدم كأنما الأجهزة توصل إلى مستوى ولكن ما قادرة توصل بقوة وبسرعة إلى الجهات المخططة والمدبرة والتي تقوم بالتمويل، مما يعطي تلك الجهات القدرة على الانتقال من عملية إلى عملية أخرى. إذن نحن بحاجة إلى نقلة نوعية في الأداء بحيث نستطيع الوصول إلى هذه الجهات. صح أن هناك من يحاول أن يستغل الوضع الأمني في سبيل المكسب السياسي، صح أن التوتر في الوضع السياسي ينعكس حالة من الضعف في المجتمع ينفذ منه الإرهاب، لكن في المحصلة لا يعني هذا أنه الخلاف السياسي هو السبب الأساسي للوضع الأمني.
وفي سؤال لإذاعة العراق الحر حول وجود خلل كبير في المنظومة الاستخباراتية والمخابراتية التي من المفترض أن تكشف عن العمليات الإرهابية قبل حدوثها، أقر السامرائي بوجود هذا الخلل الذي قد يكون سبب قلة التخصيصات أو عدم تجنيد العناصر الكفوءة لهذا الغرض.
أن هذا الجهد الاستخباراتي ليس في المستوى المطلوب، أما بسبب عدم وجود التنسيق الكامل، أما بسبب قلة التخصيصات، أما بسبب قلة تجنيد العناصر الكفوءة أي كان، ولكن أعتقد أن الجهد الاستخباراتي لا يرتقي إلى مستوى التحديات التي يواجهها العراق.
ورفض أياد السامرائي بقوة عودة الشركات الأمنية لا سيما الأجنبية منها بعد الخروقات الأمنية الأخيرة لتسببها بالكثير من المشاكل مع المواطنين، مؤكدا أن هناك قانونا يحكم عملها، كما نفى أن يتم الاستعانة بقوات أمريكية إضافية لتلافي الخلل الأمني الحاصل.
السيادة فوق كل شيء، يجب أن نمضي وبسرعة وبخطوات موزونة لتحقيق السيادة الكاملة، وأن لا يبقى وجود لأي قوات أجنبية على أرض العراق، وأن لا يبقى أي تأثير خارجي في الشأن العراقي الداخلي.
وحول ما إذا كان قانون العفو العام قد أثبت فشله بعد ثبوت تورط عدد من المطلق سراحه في ضوء هذا القانون بجرائمه، أكد رئيس مجلس النواب إن جميع القوى السياسية تتحمل تبعات هذا القانون، وعلى الحكومة تقديم تعديلات للفقرات التي تراها ضعيفة.
قانون العفو العام هو قانون تم عبر تفاهمات بين القوى السياسية وقدم من السلطة التنفيذية. إن كان هناك قصور في هذا القانون أعتقد إحنا كنا نتحمل المسؤولية كقوة سياسية وأجهزة تنفيذية. إذا وجدت السلطة التنفيذية أن هذا القانون في التطبيق سوف يترتب عليه سلبيات، أعتقد كان ينبغي المسارعة إلى تعديل، إجراء تعديل على القانون. القانون لم يأتي فجأة، إنما أتى بعد أشهر من النقاش.
وأوضح السامرائي أن مجلس النواب لم يمنع أي تخصيصات مالية للوزارات الأمنية، وأن التخصيصات تمت في ضوء الموازنة العامة للدولة. إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، نتمنى لكم أطيب الأوقات مع بقية مواد برامجنا خلال هذه الساعة. وننتقل إلى أربيل، حيث تجمع الثلاثاء أمام برلمان كردستان العراق مئات من مناصري ومؤيدي حزب المجتمع الديمقراطي في تركيا، الذي حظر أخيرا بموجب قرار من المحكمة الدستورية التركية. المتظاهرون الذين نددوا بهذا القرار رفعوا أعلام حزب العمال الكردستاني التركي المحظور أيضا، وصور زعيم الحزب عبد الله أوجلان المعتقل لدى السلطات التركية. مراسل إذاعة العراق الحر عبد الحميد زيباري شهد التجمع وتحدث إلى عدد من المتظاهرين ووافانا بالمتابعة التالية.
في الوقت الذي عبرت رئاسة أقليم كردستان العراق عن استيائها لقرار المحكمة التركية في حظر حزب المجتمع الديمقراطي دتاب الكردي في تركيا، تجمع يوم الثلاثاء المئات من مناصري ومؤيدي حزب العمال الكردستاني التركي أمام برلمان كردستان في أربيل للتنديد بقرار المحكمة التركية. ورفع المتظاهرون لافتات تدين قرار المحكمة التركية مع أعلام حزب العمال الكردستاني وصور زعيم الحزب عبد الله أوجلان المعتقل لدى الحكومة التركية، ورددوا شعارات ضد قرار المحكمة. فائق غولبي رئيس حزب الحل الديمقراطي الكردستاني السابق وعضو لجنة حماية صحة الزعيم عبد الله أوجلان، تحدث إلى إذاعة العراق الحر عن مطالبهم وقال:
إحنا أول مرة نساند النضال الجماهيري الديمقراطي لشعب كردستان في شمال كردستان، وندين إجراءات المحكمة التركية بحق حزب المجتمع الديمقراطي بإغلاق فعالياته ومقراته، وكذلك وضحنا التناقضات الموجودة بين ادعاءات المسؤولين الترك حول القضية الكردية والحلول الديمقراطية والسلمية للقضية الكردية وقراراتهم ضد الديمقراطية وضد الممثلي الكرد وخاصة القائد عبد الله أوجلان في سجن إمرالي. وكذلك جئنا هنا لنقول للسلطات الكردية: أنتم مع من؟ أنتم مع الشعب الكردي في نضاله من أجل حقوقه أو مع السلطات التركية في أنقرة؟ وكذلك ننادي القنصليات الأوروبية والأمريكية وغيرها الموجودة في أربيل بأن يساندوا النضال الحق للشعب الكردي في شمال كردستان، وأن لا يهملوا مطالبهم، وأن يساندوا الإجراءات الغير ديمقراطية للمحاكم التركية والسلطات التركية بحق الشعب الكردي في شمال كردستان.
المذكرة التي قرأتموها أمام برلمان كردستان إلى من ستسلم؟
سنقدمها إلى البرلمان، لأن برلمان أقليم كردستان يمثل الشعب الكردي في أقليم كردستان، ويجب أن يصل عن طريقهم إلى الجهات الأخرى، الحكومة ورئيس أقليم كردستان والأحزاب السياسية الحاكمة.
من جانبها قالت إحدى المشاركات في هذه التظاهرة وهي السيدة خانم أنهم جاءوا للوقوف بوجه قرار المحكمة التركية في حظر حزب المجتمع الديمقراطي، وقالت:
جبوا هموم لاتكي كورت روبنسون هلدونيكن بأدات بوتيقة بوتكيرن.
يجب أن ينتفض جميع الشعب الكردي لأنه تم حظر حزب المجتمع، ويجب معالجة هذه المسألة لأن فرض الحظر عليه كان بسبب الكرد. إلى ذلك يأمل عبد السلام برواري عضو برلمان كردستان عن القائمة الكردستانية أن لا يؤثر قرار حظر حزب المجتمع الديمقراطي في تركيا على مجمل القضية الكردية. وقال لإذاعة العراق الحر:
الذي يعمله أنا أعتقد كل أبناء كردستان هنا هو أن لا يكون لهذا القرار القانوني أي أثر على الخطة السياسية الصائبة التي انتهجتها الحكومة التركية بجرأة من ناحية. من ناحية ثانية هذه المرحلة التي تمر بها القضية الكردية في تركيا تضعنا نحن الأكراد أيضا أمام مسؤولية تاريخية كبيرة. علينا نحن أن ننتهز هذه الفرصة وأن نثبت بأننا جزء من الحل وأن نبتعد عن أي مواقف قد تعطي للذين أصلا لا يريدون الكرد أي حقوق مبررا للتنازل عن هذه الخطة.
وكانت رئاسة إقليم كردستان العراق عبرت في بيان عن استيائها لحظر حزب المجتمع الديمقراطي دتبة في تركيا، متمنية أن لا يكون قرار المحكمة الدستورية في تركيا بحظر حزب المجتمع الديمقراطي عاملا لإيقاف الانفتاح على القضية الكردية في تركيا. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
Yine
ومن بغداد وافانا مراسل إذاعة العراق الحر حسن راشد بالعرض التالي لأبرز ما نشرته الصحف المحلية الصادرة الثلاثاء من متابعات ومقالات وتقارير.
ما زالت موضوعة التفجيرات الإرهابية التي طالت بغداد أكثر من مرة في الشهور الأخيرة وما تبعتها من مناقشات حكومية وبرلمانية، ما زالت هذه الموضوعة تحتل مساحات واسعة من اهتمام الصحف البغدادية، حيث تشير هذه الصحف الثلاثاء إلى بدء مجلس النواب دراسة وبحث أجوبة الوزراء والقادة الأمنيين بعد انتهاء استضافتهم التي استمرت 3 أيام على التوالي، كما تقول صحيفة الصباح شبه الرسمية التي تنقل عن النائب حسن السنيد عضو لجنة الأمن والدفاع في المجلس القول إن اللجنة بدأت بدراسة أجوبة الوزراء والقادة الأمنيين قبل عقد لقاءات معهم خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدا لرفع تقرير إلى رئاسة المجلس التي ستقوم من جانبها بإرساله للحكومة. إلى ذلك تنقل الصباح عن رئيس مجلس النواب أياد السامراء انتقاده لتضارب إجابات الوزراء والقادة الأمنيين وانعدام التنسيق بين الوزارات المعنية، مؤكدا أن البرلمان سيصدر توصيات وقرارات أمنية ملزمة للحكومة. ونبقى في الصباح التي تنشر خبرا عن إنجاز الاستعدادات لزيارة رئيس الوزراء العراقي نور المالكي إلى القاهرة خلال الأسبوع المقبل التي سيتم خلالها التوقيع على بيان لتفعيل الاتفاق الاستراتيجي المشترك بين العراق ومصر. وإلى صحيفة المشرق المستقلة التي تنشر تصريحا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الذياب العاجيلي يؤكد فيه أن التدخل الحزبي والسياسي من بعض الجهات ما زال مستمرا في الجامعات برغم انحساره مقارنة بالوقت السابق، لكنه ليس بمستوى الطموح، مشيرا إلى أن هناك متابعات مكثفة من قبل الوزارة لهذا الأمر ولدينا معلومات كثيرة لكن لا نريد أن نثيرها إعلاميا. وجدد العاجيلي رفض وزارته اعتقال أي أستاذ أو موظف أو طالب دون الرجوع إليها، لأن هناك قرارا من مجلس الوزراء يقضي من مخاطبة الوزارة قبل اعتقال أي أستاذ، لكن هذا القرار يتم التجاوز عليه حسب تعبير الوزير. ومن الأخبار المنوعة نطالع في صحيفة المدى المستقلة خبرا عن فوز فيلم عن العراق بجائزة رابطة نقاد السينما في لوس أنجلوس. هو فيلم خزانة الألم الذي يتناول حياة فريق أمريكي من خبراء المفرقعات الذين كانوا في العراق كأفضل فيلم خلال هذا العام. وإلى مقالات الرأي لنقرأ مقالا لحسن العاني الذي يكتب في الصباح تحت عنوان استجابات، فيقول: لا أود الحديث عن مدى سعادتي وأنا أرى البرلمان العراقي يباشر بتطبيق فقرة الاستجواب برغم ما قيل ويقال عن تأخره، فالأساس هو أن نبدأ ونضع معالم الخطوة الأولى ونكسر حاجز التردد والخوف من عملية الاستجواب وكأنها أبغض الحلال. والأساس من وجهة نظري كما يقول العاني هو أن يتواصل البرلمان في هذا الجهد الحيوي خاصة في دورته المقبلة، لأن التراجع أو التراخي عن حق دستوري مهم تحت أي عذر أو ذريعة يعد ذنبا لا يغتفر وشرخا في جدار الديمقراطية سيكون لا سمح الله مقدمة لتداعيات أكبر قد تعود بالعراق إلى حكم الفرد وسلطته المطلقة، أو تعيد كبار المسؤولين إلى قدسيتهم وغرفهم الزجاجية المغلقة مع عبارة واجهات الغرف بالخط العريض ممنوع الاقتراب ممنوع اللمس والكلام حسن العاني في صحيفة الصباح. حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وننتقل إلى القاهرة عبر العرض التالي للصحف المصرية الصادرة الثلاثاء مع مراسل إذاعة العراق الحر أحمد رجب.
باتت التحقيقات العراقية حول تفجيرات الثلاثاء الدامي واعترافات رئيس الوزراء السابق المتعلقة بحرب العراق مادة يومية أساسية في متابعات صحف القاهرة التي بدأت اهتمامها أيضا باستعدادات محافظة كربلاء لاستقبال الملايين بمناسبة ذكرى عاشوراء المرتقبة والإعلان عن الخطط الأمنية والصحية الخاصة بتلك الزيارة. تتابع الأهرام شبه الرسمية اليوم الثالث والأخير من جلسات البرلمان العراقي لاستجواب المسؤولين الأمنيين حول تفجيرات الثلاثاء الدامي التي شهدتها العاصمة بغداد. وذكرت الصحيفة جملة ما توصل إليه مجلس النواب من تصريحات المسؤولين العلنية والسرية هي إمكانية استمرار التفجيرات وعدم السيطرة عليها بسبب عدم التنسيق والتناقض بين الأجهزة الأمنية، بينما أبرز أفرزت صحيفة أنباء أفادت بأن مصادر عسكرية أمريكية كانت قد حذرت السلطات العراقية من هجمات محتملة في بغداد في نفس اليوم الذي وقعت فيه الهجمات الأسبوع الماضي، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراءات للتعامل معها. وعلى صعيد آخر، وصلت اليوم السابع المستقلة اهتمامها بردود الفعل حول اعترافات رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير لهيئة الإذاعة البريطانية باتخاذ قرار خوض الحرب ضد العراق حتى وإن علم بأن بغداد لا تمتلك أسلحة دمار شامل. وأبرزت الصحيفة المصرية نقلا عن التايمز البريطانية الاتهام الذي وجهه المدعي العام البريطاني السابق كين ماكدونالد إلى رئيس الوزراء السابق توني بلير بشأن إقحام بلاده في الحرب على العراق من باب التملق للولايات المتحدة واقتسام النفوذ معها، معتبرا أن بلير استعمل حيلة إثارة الخوف لجر لندن إلى الحرب وخداع البريطانيين. وأشارت اليوم السابع إلى أن جمعية Stop the War أو أوقفوا الحرب طالبت بملاحقة بلير قضائيا إذا جدد هذا الاعتراف بارتكاب جرائم حرب أمام لجنة التحقيق. أخيرا، تشير مصر اليوم المستقلة إلى بدء محافظة كربلاء العراقية استعداداتها الخدمية لاستقبال زوار عاشوراء. ونقلت الصحيفة عن رئيس لجنة الخدمات البلدية في مجلس محافظة كربلاء العراقية هاني عبود خميس أنه تم تهيئة العديد من الساحات العامة عند مداخل المدينة لتستخدم في إيقاف السيارات الخاصة بنقل الزائرين الذين سيتوافدون إلى المدينة من مختلف مناطق العراق، إضافة إلى توفير عشرات السيارات الحوضية لتوزيع المياه على المواكب. ولفتت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن تعلن قيادة عمليات كربلاء ودائرة الصحة عن خطتيهما الخاصة بزيارة عاشوراء التي يتوقع أن يصل عدد الزوار فيها إلى عدة ملايين. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
مستمعين الكرام، كنا مع عرض لأبرز ما تناولته صحف الثلاثاء، وهذه عودة إلى بقية برامج إذاعة العراق الحر.
ما فيش لمشينا بيصبيوتها لقلق الستاجة ببلا بوتي لقلق الستاجة ببلا بوتي
ونعود إلى بغداد حيث قدمت الفرقة القومية للتمثيل مسرحية مقتبسة عن نص لأحد الكتاب اليابانيين. مراسل إذاعة العراق الحر حيدر الرشيد وافانا بالمتابعة التالية التي تتضمن مقتطفات من مقابلات أجراها مع معد العمل مثال غازي ومخرجه علاوي حسين والممثل الشاب سولاف.
على خشبة المسرح الوطني في بغداد قدمت الفرقة القومية للتمثيل عملا مسرحيا جديدا حمل عنوان فيروس، وهو عمل أعد عن نص مسرحي بعنوان أصدقاء للكاتب الياباني كوبو آبي. عن سبب اختيار هذا النص قال معد العمل مثال غازي إنه وجد فيه مقاربة تسمح بالاشتغال والتصرف به ليكون موجها للجمهور العراقي.
العمل بعد قراءة النص الأصلي اكتشفنا أن هناك مقاربة شديدة بين ما حدث في اليابان بعد الحرب العالمية الثانية وبعد ما حدث في العراق، فوجدنا أنه هو النص الأنسب للتصرف به. حقيقة وكان جهدي في هذا المكان هو إعداد هذا النص لكي يقدم على خشبات المسرح العراقي ضمن رؤيتنا يعني. فكان النص فيه بواعث ورغم بساطته الشديدة لكنه بشفرات ورموز مهمة جدا.
بنية العمل تألفت من مشهد متصل ابتدأ باقتحام عائلة مكونة من 4 أفراد لمنزل رجل وحيد ومارسوا سبلا شتى من أجل إقناعه بالسماح لهم بالمكوث معه وسط اعتراضه ورفضه الشديدين. وهذا الصراع الناشئ والمحتدم بين الجانبين وظفه مخرج العمل علاوي حسين ليبعث بإشارات لم يجد الجمهور صعوبة في استلامها.
احنا ردنا نقول انه العراقي على مرور الزمن هو صانع حضارة وصانع سلام وصانع جمال وانسان ويدعو الى الانسانية. ما يحدث في العراق انا وجهة نظري كعراقي انه ما من يبيح دم العراقي ومن ينثر الدم العراقي في الشوارع في الطرقات هذا ليس بعراقي، وان كان عراقي هوية فهو ليس عراقي انتماء.
اختيار عنوان فيروس للعمل لم يأتي اعتباطا بما يملك هذا الكائن من خصائص ضارة ومدمرة للجسد من غير أن يكون له وجود حسي ومرئي. أما لغة الجسد فكانت حاضرة في العرض وأدتها على نحو فيه الكثير من الجرأة الممثلة الشابة سولاف.
شخصيتي بهذا العمل شخصية أنه تمارس جسمها أنه في سبيل أنه تأخذ الشخص مكان يعني مثل دخول الأمريكان إلى العراق. حاولنا بكل الطرق اللي رادة بالقوة اللي رادة بالطيبة اللي رادة عفوية ما قبل حتى بالإغراء هم ما فاجئ.
كيف تقيمين تجربتك هذه يعني خاصة بها نوع من الجرأة؟
يعني هاي أنا أول مرة صراحة نقدم على خشبة المسرح الوطني مسرحية جادة بهيج جرأة، يعني دائما نقدم لأطفال لكن هذا أول عمل نقدمه وجريئة بها، يعني صدق كانت جريئة بهواية مسائل بها رغم أكو كانت جرأة أكثر بس هم قالوا لا مريد نكتفي بهاي الجرأة. فأنا بالعكس يعني تجربتي هاي كل شاني مفتخرة بها وفرحانة بها لأن قدام جمهور قدمت اللي أنا أريده. نريد أوصل الجمهور أنه مو عيب إذا واحد يقدم فشين، هذا تمثيل.
مسرحية فيروس توافرت على عناصر النجاح والإخفاق معنا بحسب المتابعين والمهتمين بالمسرح، وبالنسبة لمخرج يقدم تجربته الأولى الاحترافية وممثلين شباب كان للنقاد والمشتغلين في المسرح رأيهم في تقييم العمل. المخرج المسرحي كاظم النصار.
هذا العرض من العروض التي تتوفر على رؤية، يعني ليس بالضرورة أن الذين دخلوا اليوم هم الاحتلال الأمريكي كما يتبادر إلى الأذهان، إنما حتى الإرهابيين والقوى الأخرى ودول الإقليم ودول المخابرات ربما التي تعمل في العراق هي ربما يقصدها المخرج أو هكذا وصلت لي، هذه رؤيته، هذه فكرته. أما طريقة التنفيذ فالمخرجين الكبار، مخرجين كبار يقعون في أخطاء.
لا أشرت من أخطاء في هذا العرض،
يعني أحيانا الإيقاع يعني يهبط، وأحيانا اللغة المستخدمة في هذا النص. الممثلون شباب والمخرج تجربته الأولى في عالم الكبار، وحتما يقع في أخطاء بسيطة، لكنه يعني العرض بمجمله قد تفوق على عروض كبيرة ربما لمخرجين محترفين ولديهم خبرة.
حيدر الرشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وننتقل أخيرا إلى أدهوك، حيث عرضت إحدى قاعات الفن التشكيلي 136 عملا ما بين النحت والسيراميك واللوحات الفنية. استخدمت فيها أساليب معاصرة لفنانين من محافظات إقليم كردستان كافة. مراسل إذاعة العراق الحر عبد الخالق سلطان تجول في أروقة المعرض ووافانا بالمتابعة التالية.
بمشاركة 136 عملا فنيا من اللوحات التشكيلية والمنحوتات وأعمال السيراميك، افتتح غاليري دهوك دورته 9، وشارك فيها فنانون تشكيليون من كافة أنحاء الإقليم. وبحسب قول الناقد التشكيلي سليمان علي، فإن هذه الدورة ضمت أعمالا إبداعية جيدة إلى جانب عرض لبعض الأعمال التي قد لا تكون بمستوى الطموح. مضيفا
هذه المشاركة الواسعة بالنسبة إذا قارناها بالدورات السابقة، مشاركة الفنانين تكون نسبتها أكبر من الدورات السابقة. فعلى سبيل المثال السنة الماضية كانت المشاركة بحدود 101 فنانين، بينما هذه السنة المشاركة فاقت 139 فنانا، وهذا شيء إيجابي إذا قارنا من الناحية الكمية. فقط من الناحية النوعية أنا في رأيي الأعمال هناك اختلاف إلى حد ما عن الدورات السابقة، لكن ليس هو الاختلاف المطلوب الذي ننشده.
وبحسب قول سليمان، فإن معظم الأعمال التي عرضت قد تناولت أساليب حديثة في التعبير من حيث الشكل والتعامل مع الكتلة.
الجديد الطروحات كلها طروحات حديثة بالنسبة على مستوى الفورم والتكوين والكتلة والمعالجة والمواد المستعملة، هي مواد يعني حديثة. يعني الفنان الكردي التشكيل الكردي يحاول أن يشارك المسيرة العالمية، يعني هو يشاهدها هكذا. بينما أنا أرى الأسلوبية تأتي من الذاتية الفردية للفنان بعد أن يكتمل قناعاته. يعني الأسلوب هو اللي يفرض على الفنان أن يتجه هذا المسار، وليس التقليد هو اللي يفرض عليه. فبعض الفنانين يقلدون الاتجاهات.
التشكيلية هدى أحمد التي شاركت في هذه الدورة بلوحة واحدة بيّنت أنها أرادت من خلال لوحتها المزج بين الفولكلور والطبيعة الكردستانية.
طبعا سعيدة جدا يعني بهذا اليوم، لأن استطعت أنه أشارك مع زملائي الفنانين في افتتاح هذا المعرض. بالنسبة لي عملي هو دمج بين الطبيعة والفلكلور الكردي، وأما باقي اللوحات الفنية لزملائي فهي متنوعة، بالغالب لوحات زيتية مضمونها بعضها يعني تعبيري رمزي سريالي متنوعة.
إلى ذلك أوضح الفنان التشكيلي سيروان شاكر رئيس قسم الفنون التشكيلية في معهد الفنون الجميلة بدهوك أن هذه الدورة أشبه بمهرجان فني، حيث أن لكل لوحة خصوصيتها الفنية.
اللوحات جيدة، نستطيع أن نقول له خصوصيته في التعبير عن اللون، له خصوصيته في التعبير عن الشكل، عن الفكرة، عن الذات، عن فلسفة حياته الشخصية. له تجارب كبيرة جدا في الحياة استطاع أن يعبر عنها، فهذا خطوة كبيرة نحو الأمام في الحركة التشكيلية المعاصرة في محافظة دهوك.
يشار إلى أن غاليري دهوك يعد من المؤسسات الثقافية التابعة لوزارة الثقافة والشباب في إقليم كردستان، وتفتح سنويا دورة واحدة تضم أعمالا تشكيلية متنوعة. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
يا محمد بو يا محمد جتي ليش تدمى يا محمد بو يا محمد جتي ليش تدمى يا محمد خاف من الله يا محمد مهاد الله يا محمد خاف من الله يا محمد مهاد الله عيوني محمد قلب محمد
يا محمد بو يا محمد جتي ليش تتعمد يا محمد بو يا محمد جتي ليش تتعمد يا محمد خاف من الله يا محمد مهاد الله يا محمد خاف من الله يا محمد مهاد الله عيوني محمد وين محمد
يا محمد شنو ذنبي بين عداي وترميني يا محمد شنو ذنبي بين عداي وترميني تدي النار اللي قلبي تجويني وتعذيني تدي النار اللي قلبي تجويني وتعذيني عيوني محمد
يا محمد بو يا محمد جتي ليش تتعمد يا محمد بو يا محمد جتي ليش تتعمد يا محمد خاف من الله يا محمد مو هذا الله يا محمد خاف من الله يا محمد مو هذا الله عيوني محمد ويلي محمد
هذه إذاعة العراق الحر. نبقى الآن مع حلقة من البرنامج الأسبوعي عالم متحول، إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول، برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
بدأ مصطلح ظاهرة الاحتباس الحراري يتكرر خلال السنوات الأخيرة باعتبار هذه الظاهرة مصدر قلق حقيقي على النطاق العالمي، وترى كثير من الجهات العلمية والرسمية إنه إذا لم تتم إجراءات حاسمة للحد من انبعاث الغازات الضارة بالبيئة فإن تنامي هذه الظاهرة سيؤدي إلى تغيرات مقلقة في التوازن المناخي للكرة الأرضية، منها تغيرات بيئية حادة شهدتها بعض البلدان، منها سقوط الثلوج في منطقة الخليج العربي هذا العام وبشكل غير مسبوق، وتكرار العواصف الترابية وتنامي الجفاف في العراق، فضلا عن ظواهر الأعاصير. الإشارة لهذه الظواهر كنتيجة للتغيرات المناخية يقودنا إلى التمعن في الطاقة التقليدية والتي تسمى الطاقة الأحفورية مثل النفط والفحم الحجري والغاز، وأيضا يتجه العالم اليوم لاستثمار الطاقات البديلة مثل استغلال حرارة باطن الأرض وحرارة الرياح والطاقة الشمسية وغيرها. في حلقة هذا اليوم من برنامج عالم متحول أستضيف الباحث المهندس هيثم الطعان. أهلا بكم.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، ما ظل فشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
مهندس هيثم الطعان، هل لك أن تشرح لنا كيف تتنامى مخاطر الاحتباس الحراري للكرة الأرضية؟
نتيجة لازدياد نسبة الغازات اللي هو ثاني أكسيد الكربون حاليا اللي يسمونه، أصبح كمية الإشعاعات اللي تنعكس من الأرض أقل بكثير، وبدأت تتخزن في داخل الأرض كميات إضافية من الأشعة الحرارية، خلينا نقول أو من الطاقة الحرارية. هذا يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض بالنسبة لنا في شيء ما محسوس حاليا، ولكن إذا أخذنا بنظر الاعتبار أنه أحيانا ارتفاع نص درجة مئوية من الأرض يؤدي إلى حدوث فيضانات وكوارث طبيعية وتغيير في أنظمة بيئية، إلى تصحر، إلى سقوط أمطار، إلى جفاف، إلى آخره.
وهذا ما حدث في السنوات الأخيرة، يمكن بعض الظواهر الطبيعية ربطت يعني بالاحتباس الحراري.
أعطيك واحدة من الأمثلة الصغيرة، مثلا في جبال هيمالايا أكو حدود 20 بحيرة جليدية، هذه بدأت تذوب، وهذا اني بدا يخلق مشاكل بالنسبه للسكان، يعني فيضانات، ارتفاع مستوى البحيرات، كسح او يعني اغراق مناطق زراعيه كامله، ما اثر على حياتهم. يعني مع العلم انه درجه الحراره ارتفعت ما يعادل حسب القياسات العلميه درجه مئويه واحده فقط.
هل ممكن أن نربط بعض الظواهر اللي حدثت في العراق والمنطقة، مثلا الجفاف في الفترة الأخيرة، أمطار في منطقة الخليج في الإمارات، أمطار غير مسبوقة بكثافة كبيرة مثلا، هذه الظواهر أيضا ممكن تربطها بنفس فكرة الاحتباس الحراري واختلاف درجة الحرارة؟
بالتأكيد، يعني مثل ما قلت لك، هو طبعا الأرض هي نظام بيئي متكامل، يعني ما ينفصل عن بعض الدولة عن دولة. يعني ما يحدث في العراق وما حدث في خلينا نقول في تركيا وفي دول الخليج وفي أوروبا حاليا من ارتفاع درجات حرارة، من فيضانات، من حراق في أستراليا، ارتفاع منسوب المياه، من خوف حاليا بأنه أكو يعني مدن كاملة راح تتعرض إلى طغيان مياه البحر عليها، هاي كلها لها علاقة بهذا الموضوع.
ما نقدر نقول أكو هناك وجه إيجابي، يعني هذه الظواهر هل سيظل يبدو بنظام متعادل ومتوازن بحيث دائما الأضرار سلبية، هل هناك أكو إيجابيات في ارتفاع درجة الحرارة؟
والله يعني كل الدراسات تشير إلى يعني السلبيات هذا الوضع. طبعا النظام البيئي مع الأرض هو ما بتكون نتيجة يعني سنية قليلة، تعرف نتيجة مئات ملايين السنين، خلينا نقول ملايين السنين، يعني هذا وتكون بشكل تدريجي، يعني بحيث كانت هناك حالة توازن، وحالة التوازن هذه من يتم تغييرها خلال سنوات قليلة ما تتمكن الأرض أو النظام البيئي الطبيعي بالأرض بتكييف نفسه مع هذا الوضع، ولهذا تحدث يعني أمور اللي هي خارج الوضع الطبيعي. يعني أماكن تتصحر جفاف، العراق عانى منها سنين طويلة مثلا،
وما زال
تساقط في الوجه مثلا في دول الخليج اللي هي أصلا يعني ما كانت تمر بها المراحل، يعني ما يشوفوها كانوا.
يعني إذن فعلا التغير يبدو سريع، يعني خلال سنوات معدودة نلاحظ تغير كبير في ظواهر كان يعني شبه استقرار. لنعود إلى موضوع احتباس
يعني
الحراري،
أحكي لك على سرعة التغيير، يعني اللي هو عائق ثاني أكسيد الكربون فتحنا أنه قضية احتباس الحراري المسبب، يعني كان ارتفعت نسبة ثاني أكسيد الكربون بالجو من 275 جزء بالمليون قبل الثورة الصناعية، يعني
حوالي 200 سنة قصدك، يعني أو 150 سنة،
150 إلى 200 سنة، إلى 380 جزء بالمليون حاليا. وهي طبعا تعتبر نسبة كبيرة جدا.
طيب ما هو الدور البشري؟ يعني طالما تحولت هذا قضية عالمية وتطرح بمسؤولية الدول الكبرى وخصوصا الصناعية، بعضهم يتهمون بالتسبب في سرعة التغييرات هذه البيئة، هل تعتقد أنه الإنسان قادر أن يتحكم إلى حد ما بهذا يعني الانهيار في الطاقة البيئية؟
والله بالتأكيد، يعني ولكن هذا يحتاج إلى الشجاعة من الحكومات ومن الدول ومن الدول الصناعية بالأخص، يعني لأن كونها المستهلك الرئيسي للطاقة، الطاقة اللي أقصد بها طبعا الوقود الأحفوري أو الوقود الناضب اللي نسميه حتى احنا،
يعني البترول، النفط،
النفط يلعب دور طبعا، زائد المجمعات الكيميائية أيضا. يعني طبعا هذه عبر سنين طويلة من عدم الوعي بأنه هذه راح تتسبب في المستقبل بأضرار بيئية تؤدي إلى كوارث طبيعية تأثر على حياة الإنسان نفسه. يعني قبل يومين يعني سمعت بالتأكيد هناك في قانون طلع في أمريكا، قرار محكمة باعتبار غاز ثاني أكسيد الكربون يشكل خطر على حياة الإنسان. هذا طبعا راح يحفز إلى أنه يجب بهالحالة أي مواطن يحس أنه أكو تضرر مباشر على حياته يقدر يرفع قضايا على الشركات وعلى الحكومة وعلى الجهات اللي تفرز غاز ثاني أكسيد الكربون، من حقه أن يشتكي. يعني
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، ما ظل فتشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
خلينا ننظر المهندس هيثم الطعان، يعني الصورة تبدو يعني بها شكل من أشكال القلق بالتأكيد، وبنفس الوقت خلينا ننظر على وجه ربما إيجابي. طالما تفضلت ووضحتي أنه الأرض بشكل من أشكال أصبحت خزين للطاقة بحكم امتصاصها لطاقة الشمس، لماذا لم يعني يسعى الإنسان لاستخدام الطاقة اللي مخزونة في الأرض؟ يعني هل هناك أشكال لاستخدام هذه الطاقة؟
هو أكو فرق طبعا بين أنه نتيجة لتزايد نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون بالجو انخلق نظام البيوت الزجاجية أو الاحتباس الحراري ما يسمى، وفرق بين استخدام الطاقات البديلة. قضية استخدام الطاقات البديلة هو مو جديد، ولكن يعني ما تم الانتباه إلى أو الضغط بهالاتجاه إلا بعد أن أصبحت حياة البشر متأثرة مباشرة بقضية الاحتباس الحراري. حاليا في كل العالم وأنا أعنيها في كل العالم مع اختلاف طبعا، يعني بدأت تتجه للبحث عن مصادر الطاقة البديلة اللي هي طبعا أيضا أصلها خلينا نقول هي من أشعة الشمس، كل الطاقة اللي على الأرض، يعني حتى طاقة النفط وطاقة الرياح وكذا هي أصلها من طاقة الشمس. فبدأت الإنسان ينتبه إلى استعمالها للتخلص من ارتفاع أسعار الطاقة. الطاقة الموجودة حاليا طاقة قابلة للنفاذ، هذا سبب ثاني.
نعم.
زائدا الاحتباس الحراري اللي أعطى دفعة قوية باتجاه التعامل مع الطاقات البديلة.
ممكن توصف لنا مهندس هيثم الطعان كم هذا القدر موجود يعني بأعماق الأرض؟ يعني طاقة هل تسد مثلا نضوب البترول بعد مثلا عشرات السنين أو مئات السنين؟ ما هو حجمها، إمكانية استثمارها؟ عندك إحصائيات وأرقام بهذا الاتجاه؟
والله إحصائيات أرقام ممكن، بس كل الدراسات في كل العالم تشير إلى أنه الطاقة الشمسية مثلا مقدار يعني أشعة الشمس التي تشرق على الأرض على مدى 3 أيام إذا تم استغلالها بشكل كامل بإمكانها سد حاجة البشرية من الطاقة لسنة كاملة. زين، على سبيل المثال 1% فقط من الطاقة المستخرجة من حرارة باطن الأرض في أستراليا يمكن أن تنتج ما يوازي 26,000 عام من الكهرباء النظيفة.
26,000 عام.
1000 عام نعم، 1% فقط من الطاقة المستخرجة من حرارة باطن الأرض هي احتياجات استراليا كلها. نعم.
واو.
في ألمانيا مثلا تختزن كمية من الحرارة على عمق 6 كيلومترات أو 6000 متر ما يعادل كمية من الحرارة كافية لسد حاجة ألمانيا للألفية المقبلة لألف سنة يعني.
إذن
الولايات المتحدة أيضا هاي هذا طبعا بالمناسبة هي فقط طاقة باطن الأرض، يعني مو لا طاقة الرياح أحكي لك أنا ولا طاقة الأشعة الشمسية زين اللي هي ممكن تسخين المياه وإنتاج كهرباء أيضا، عدا عن الطاقات الأخرى الحالية المستعملة اللي هي البيولوجي وغيرها غيرها. نعم.
يعني إذا ربما الإنسان يتحول أن يفكر لاستثمار متسارع للطاقة البديلة طاقة الأرض يعني تعويضا لمخاطر نضوب طاقات مختلفة ومنها النفط.
بالتأكيد الأفكار موجودة حاليا وعمليا أيضا موجودة، يعني الدول الأوروبية خلينا نقول في ألمانيا مثلا هنالك قوانين صدرت لتحفيز المواطن على استخدام الطاقات البديلة بدل الطاقات العادية، يعني مثلا إعفاء ضريبي لمدة 20 سنة زين، مثلا إجبار شركات الكهرباء على شراء الكهرباء الفائض المنتج من البيوت أو المجمعات السكنية عن طريق الطاقات البديلة. أكو مدن معينة فرضت أنه في أي بناية جديدة أو مجمع سكني جديد يجب أن يكون ما لا يقل عن 20% من الطاقة اللي تستهلكها أن تكون من نظام الطاقات البديلة.
ودعني أتذكر أيضا نظام طاقة السولر الطاقة الشمسية يعني الألواح الشمسية ألواح الطاقة الشمسية ربما أيضا هو طاقة نظيفة ورخيصة خصوصا في بلدنا في العراق في البلدان المنطقة الشرق الأوسط لوجود أيام مشرقة بالشمس، يعني لماذا لم تضم لهذه المصادر ولماذا لم تنتشر بالقدر اللي يناسب توفرها؟
تقصد في بلداننا؟
في بلداننا بالضبط أحكي.
والله لماذا يعني تعرف اكو كثير من الاجابات عليها، يعني اولا انه احنا بالنسبه لنا نتمتع بوفره الطاقه الاخرى الطاقه الاحفوريه اللي تسمى اللي هي النفط والغاز والى اخره، الاوضاع خلينا نقول السياسيه والاجتماعيه اللي تفرض علينا، يعني المواطن والدول مشغوله بامور تعتبرها بين قوسين يعني هي اكثر اهميه من انه تبحث بالأمور اللي تمس حياة الإنسان مباشرة الطاقة. يعني أحكي لك على سبيل المثال أن الجزائر تعتبر الدولة رقم واحد في ساعات وكمية الطاقة الحرارية اللي من أشعة الشمس في العالم، وأوروبا حاليا سوت مشروع في جنوب إسبانيا للاستفادة من الطاقة الشمسية ليكون نموذج حتى تقيم هذا المشروع في الجزائر للحصول على كهرباء من الجزائر إلى أوروبا. يخططون هم الأوروبيين يعني.
يعني طاقة ميسورة، طاقتنا الشمسية ميسورة بشكل كامل لكن لا نحسن يعني.
أنا أقول لك فد شغلة يعني بالضبط أنا أشبهها بقضية النفط. النفط موجود عندنا في دولنا ومن بدأت الدول باستخراجه بتكنولوجيا بسيطة. ما انتبهت هاي الدول أو دولنا خلينا نقول أو الشرق أو العالم اللي بيمتلك هاي المصادر إلى أنه يعمل بشكل موازي مع الدول العالم الصناعية لتطوير بحوث وإمكانيات استخراج. حاليا تكنولوجيا الطاقة البديلة هي في بدايتها، تماما في بدايتها، يعني بإمكان دولنا اللي تمتلك أيضا مصادر هائلة من الطاقات البديلة انه اذا تدخل في عمل وفي تشجيع البحوث وبحيث انه ما نضطر مره ثانيه مثل قضيه النفط انه نستورد التكنولوجيا وراح نعتمد على الدول الصناعيه اللي هي راح تستورد الطاقه من عندنا ايضا.
الحديث ذو شجون، تحولات الطاقة وظروف البيئة، يغري لأن تعدنا بحلقة مقبلة من برنامج عالم متحول لنتناول موضوع البيئة ونظافتها وتأثيرها على الطاقة. شكرا لرفقتك
ونلتقي في حلقة وإلى لقاء قريب إن شاء الله.
إن شاء الله، شكرا جزيلا،
تحياتي.
أشكر متابعتكم أصدقائي المستمعين في زاوية أخرى من زوايا العالم المتحول، نلتقي ثانية. لكم تحياتي نبيل الحيدري وفي أمان الله.
هذه
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر فن وبراعة. شعر وثقافة وفن يا محن الأخبار. هي العراق الحر تقرح للأشعار.